السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الحاضرين والحاضرات في مسجد قباء، أعرفتم في أي مكان تجلسون؟ إنكم تجلسون في مكان جلس فيه سيد الأولين والآخرين، جلس فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى فيه صلوات كثيرة صلى الله عليه وسلم. إنكم تجلسون في أول مسجد جامع بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم تجلسون في أول مساجد المدينة بناء، فأول مسجد خط وبني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد قباء. إنكم تجلسون في مسجد أسس على التقوى من أول يوم، إنكم تجلسون في مكان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذاك خير، يعني في مسجد قباء. إنكم تجلسون في رابع أحب البقاع إلى الله عز وجل في الأرض، فهذا المكان الذي نجلس فيه هو رابع بقعة من الأرض يحبها الله عز وجل، إنها والله لنعمة من ربنا عظمى يجب علينا أن نشكرها. ووالله يا عباد الله، ما شكر أحد ربه بأعظم من تحقيق التوحيد ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الشرك بكل أنواعه، والبعد عن البدع. فالله الله عمار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الله في التوحيد، حققوه وكونوا أكثر تحقيقا له من سائر الناس، الله الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبوها والزموها وأنيروا بيوتكم بها، وكونوا حذرين من كل ما يضاد ذلك. أيها الإخوة والأخوات، في هذا المسجد المبارك تكلمنا فيما مضى عن رحلة الإنسان الأولى، عن رحلته في الدنيا، وعن رحلة الإنسان الثانية، عن رحلته إلى الآخرة. والليلة نتكلم عن المستقر وما أحوجنا إلى التذكير وتذكر هذا الشأن العظيم، ونحن في زمن كثرت فيه المشغلات، وانفتحت علينا أبواب الشبهات، وانفجرت علينا الشهوات، فما أحوجنا إلى تجديد إيماننا وإزالة الصدأ عن قلوبنا، ما أحوجنا إلى غسل قلوبنا وتطهيرها، وإلى تجديد نشاطنا في طاعة الله عز وجل، وإلى تقوية عزائمنا وهممنا في ترك معاصي الله عز وجل، في ترك معاصي الله عز وجل. ولن نستطيع أن نستوعب الموضوع في هذا المجلس، ولكننا نحاول التذكر والتذكير. أيها الإخوة والأخوات، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيكون ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة، خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار، خلود لا موت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وصار أهل النار إلى النار، أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. رواه مسلم في الصحيح. وعند أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط، فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا، هذا الموت. ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما: خلود فيما تجدون، لا موت فيه أبدا. يا له من موقف عظيم، يا له من موقف عظيم، جعلنا الله عز وجل نسمعه ونشهده ونحن في الجنة أجمعين. إنه المستقر الذي ينبغي أن نجعله نصب أعيننا، ونعمر به قلوبنا دائما، ونجتهد على أن نتقي النار بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وملازمة التوبة والاستغفار، ونسعى لننال الجنة دار البشرى بفضل الله عز وجل، بالحرص على ما يرضيه سبحانه والبعد عما يسخطه. وأعظم ذلك تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك كله. قال ربنا سبحانه وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. وقال ربنا سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الفضلاء والفضليات، أذكركم النار مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكركم النار التي قال الله لها: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. أذكركم النار التي أيقظ تذكرها ضمير الغافلين، وأسهر ليل العابدين، وأبكى عيون المتقين. إنها لظى، إنها لظى، نزاعة للشوى، فيها من أصناف العذاب ما لا يستطيع بشر أن يتخيله، ومن أنواع الذل والهوان ما لا يستطيع أحد أن يتحمله. أذكركم النار التي تعددت أسماؤها، وفي أسمائها شدة نارها وعظيم ألم أهلها، فهي النار. قال تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. هي نار حامية شديدة الحرارة، هي نار كنار الدنيا المحرقة، لكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها، وهي جهنم. قال تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وجهنم لا أرانا الله ما فيها، هي بعيدة القعر، وهي بئس القرار، وبئس الفراش، وهي لظى. قال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، أي هي المتوقدة الملتهبة التي لا يخبأ توقدها ولا ينطفي لهيبها، وهي سقر. قال تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، أي الموقدة الملهبة، وهي الحطمة. قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، لأنها تحطم كل ما يلقى فيها، وهي الجحيم. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وهي النار شديدة الاشتعال التي هي دركات، وهي السعير. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، أي أنها النار الموقدة التي فيها العناء الشديد لأهلها، وهي الهاوية، يهوي فيها أهلها مهانين. قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، إنها مكان عميق بعيد القعر الذي يهوي إليه أهلها. أذكركم النار التي يلقى فيها الكفار والمنافقون، وما يعبدهم الكفار ومن يعبدهم الكفار إلا من كان من المعبودات موحدا، غير عالم بعبادتهم له، أو غير راض، ليعذب عابدوهم بهم، ويلقى فيها من شاء الله تعذيبه من العصاة فلا تمتلي مع كثرة من يلقى فيها. وقد قال الله لها وللجنة: لكل واحدة منكم ملؤها. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقد روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. وصححه الألباني في الصحيحة: فالشمس مع عظمها وكبرها فهي أكبر من حجم الأرض كثيرا، تلقى مع القمر في النار تبكيتا لمن كان يعبدهما في الدنيا، وتعذيبا للكفار بهما. وقال سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. فالنار لا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى قدمه فيها، فتقول: قط قط قط، فهناك تمتلي ويزوى بعضها إلى بعض. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط بعزتك وكرمك. متفق عليه. أذكركم النار التي لها صوت فظيع مرعب يخلع القلوب، يسمعه أهلها قبل وصولهم إليها ويدوي في أذانهم عند إلقائهم فيها لغضبها عليهم، لغضب الرحمن عليهم. قال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، وقال سبحانه إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وإن سألت يا عبد الله كيف هي النار فهي سوداء مظلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه، هي أشد سوادا من القار. رواه البيهقي وصححه الألباني. فهي نار شديدة السواد وترمي بشرر عظيم كالقصور وكالأشجار الكبيرة، لونه أسود يضرب إلى صفرة. قال تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. إنها النار التي لها سبعة أبواب إذا أغلقت كانت موصدة شديدة الإغلاق في عمد من حديد ممددة، فلا طريق للخروج منها لمن كان من أهل الخلود فيها. قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وقال سبحانه إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. وإن سألت يا عبد الله، إن سألت يا أخي، إن سألت يا أختاه عن وقودها، فوقودها الناس والحجارة. هذه الحجارة ليست كأي حجارة، إنها حجارة من الكبريت، وهي أشد الحجارة حرارة إذا أحميت فهي تشتعل وهي شديدة الحرارة. قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الحجارة التي سمى الله في القرآن حجارة من كبريت، خلقها الله تعالى عنده كيف شاء أو كما شاء. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. وإن سألت عن قعرها فقعرها بعيد، وإن سألت عن حرها فحرها شديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فلهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم في الصحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، إن كانت لكافية، لو كانت نار جهنم كنار الدنيا كلها إن كانت لكافية في العذاب. فقال صلى الله عليه وسلم إنها فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. متفق عليه. إنها النار التي فيها حفر ضيقة وسجن يسجن فيه المجرمون، فهي مع كونها سجنا فيها سجن. قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار من طينة الخبال. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن وحسنه الألباني. إنها نار فيها ظل لكن لا بشارة فيه، إنها نار فيها ظل من دخان شديد السواد لا يؤوي من يأوي إليه، ليس باردا بل هو حار شديد الحرارة، وليس كريما بل يؤلم من يأوي إليه. فأين يذهب أهلها؟ أين يذهب أهلها؟ ليس لهم فيها إلا الحرق والألم والحزن والبكاء والهم. قال تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وقال سبحانه: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وأهلها فيها نعوذ بالله من أن نكون معهم في سموم وحميم، فهم في ريح حارة من حر جهنم تدخل مسام جلودهم وتأخذ بأنفاسهم، وأما ماؤهم فحميم حار يقطع أمعاءهم ويشوي وجوههم، لهم شراب من حميم وعذاب أليم. يضيفون بالحميم عند دخولهم كما قال تعالى: فنزل من حميم ويسقون الحميم وهم في جهنم، كما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وإذا أكلوا أخبث الطعام وأشره، شربوا عليه ماء حارا قد بلغ المنتهى في الحرارة. وإذا استغاثوا أغيثوا بماء ليس كالماء، إنه أسود لونه، خبيث طعمه، غليظ ليس صافيا فيه من دمائهم وصديدهم. ومع كل ذلك فهو حار قد بلغ المنتهى في الحرارة، إذا قربوه من أفواههم شوى وجوههم، وإذا شربوه قطع أمعاءهم، كما قال ربنا سبحانه: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فهم على كل أحوالهم في النار، ليس لهم شراب إلا حميم قد بلغ المنتهى في الحر والصديد والدم الذي يسيل منهم، وهو بارد بردا لا يطاق، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى أجوافهم، فيسلت ما في أجوافهم حتى يمرق من أقدامهم، وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وأما طعامهم فشديد المرارة، عظيم الحرارة، كريه المنظر، رؤيته عذاب وأكله عذاب. فطعامهم الزقوم الذي وصفه خالقهم فقال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن هو طعامه ليس له طعام غيره. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن طعامهم الضريع الذي يؤذي ولا ينفع، فهو شوك مفلطح يابس، كيف به إذا دخل في الفم وإذا دخل في الجوف، ومع ذلك فهو سم لا ينفع بل يضر. قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن طعامهم الغسلين، وما أدراك ما هو؟ نعوذ بالله منه، إنه ما يسيل من صديد أهل النار ويخرج من جروحهم وأدبارهم، يعودون إليه فيأكلونه. قال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ثم يا معاشر الفضلاء، إن النفس الذي يخرج من أجوافهم شديد الحرارة محرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار، فتنفس تنفسا فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. رواه أبو يعلى وصححه الألباني: يغير الله أحجامهم وأحجام أعضائهم وجلودهم، وكلما نضجت بدلت ليذوقوا العذاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. متفق عليه. وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة 3. رواه مسلم. ومسيرة 3 ما يقرب من 240 كيلومتر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. رواه الترمذي وصححه الألباني. فالكفار يختلفون في غلظ جلودهم بحسب اختلاف عذابهم، فمنهم من يكون غلظ جلده 42 ذراعا، ومنهم من يكون مسيرة 3. وثيابهم وفرشهم وأغطيتهم تزيدهم عذابا، فكلها من النار، فالنار محيطة بهم. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وقال تعالى: سرابيلهم من قطران. وقال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وهم مع كل هذا العذاب والهوان مغلولون بالقيود في أعناقهم والسلاسل في أيديهم وأرجلهم. قال تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وقال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون فيحاولون وقد غلت أعناقهم وقيدت أرجلهم وأيديهم يحاولون اتقاء النار، وكيف يتقونها؟ ليس لهم إلا أن يواجهوها بوجوههم وليس من النار مفر. قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وهم يسحبون في النار على وجوههم إذلالا لهم وتشديدا في عذابهم، وتقلب وجوههم في النار فيذوقون حرارتها من كل جهة. قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وهم في عذابهم يتلاعنون ويسب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم على بعض. قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقال سبحانه: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهم من العذاب يبكون بكاء ليس كالبكاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت وإنهم لا يبكون الدم. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. ومن عذابها ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا وإن في النار عقارب كأمثال البغال تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة رواه أحمد وابن حبان والحاكم وحسنه الألباني أهون أهلها عذابا. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا متفق عليه فكيف بمن هو أشد منه عذابا. كل هذا العذاب من عذابها وليس كل عذابها وآخر من شكله أزواج وليس لهم من هذا العذاب مخرج ولا سبيل إلى تخفيفه. قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ويقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وروى الطبراني والحاكم بإسناد صححه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يقول إنكم ماكثون ثم يدعون ربهم فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فلا يجيبهم ثم يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم أصوات الحمير أولها شهيق وآخرها زفير والله ثم والله يا عباد الله والله إن الدنيا كلها لا تستحق أن يغمس الإنسان بسببها غمسة في النار فكيف والأمر أهون من ذلك وأيسر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب. رواه مسلم. والله يا إخوة والله لو كان ثمن النجاة من النار أن نخسر نعيم الدنيا كله لما كان ذلك كثيرا لكن ربنا رحيم ما طلب منا ذلك وجعل نجاتنا من النار في أيسر من ذلك بكثير. وأما الجنة وما أدراك ما الجنة قال الله لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي أعدها الله لعباده الصالحين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم، وظل ممدود، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني: القليل منها خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم، أي لموضع قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعند الترمذي وصححه الألباني: لقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. رواه البخاري. فكل شيء في الدنيا لا يساوي شيئا أمام ما في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ما يقل من ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. رواه الترمذي وصححه الألباني. لها أبواب 8. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. متفق عليه. ومن أبوابها الباب الأيمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. متفق عليه. وهي أبواب واسعة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. وقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. رواه مسلم. والمسافة التي ذكرت في الحديث تزيد على 1200 كيلومتر. وأول من يستفتحها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم في الصحيح. فتفتح لأهلها. قال تعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وأول من يدخل الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال المهاجرون: يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أوقد حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى مثنا على ذلك. قال: فيفتح لهم فيقيلون فيه 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. رواه الحاكم وصححه، وصححه الألباني. وأهل الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها، يدخلونها زمرا مكرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. متفق عليه. يدخلون على هيئة جميلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين، أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم عليه السلام 60 ذراعا. رواه أحمد وصححه الألباني. وإذا دخلوها كانت تحفتهم التي تهدى إليهم زيادة كبد الحوت، وهي ألذ ما في الحوت، ثم يكون غداؤهم من ثور في الجنة كان يعد لضيافتهم، ثم يشربون عليه ماء عذبا سلسبيلا سهل السبيل. فقد روى مسلم أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غداؤهم؟ وفي رواية: فما غداؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. وأما بناؤها فشيء عجيب. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه أحمد وابن حبان، وصححه أحمد شاكر والألباني. وأما أشجارها فعظيمة وارفة، سيقانها من الذهب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. رواه الترمذي. وقال الألباني صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد خضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيها عجم. رواه الحاكم وصححه الألباني. إنها أشد بياضا من اللبن، إنها أحلى من العسل، إنها ألين من الزبد، ليس فيها نوى. وقام أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فاكهة الجنة؟ قال: فيها شجر تدعى طوبى. فقال: أي شجرنا تشبه؟ قال: ليس تشبه شجرا من شجر أرضك، ولكن أتيت الشام؟ قال: لا يا رسول الله، قال: وإنها شجرة بالشام تدعى الجميزة تشتد على ساق ثم ينشر أعلاها. قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتاها هرما. رواه ابن حبان. وقال الألباني: صحيح لغيره، وظلها وارف ممدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري في الصحيح. وأما أنهارها فعجيبة في مادتها وعجيبة في جريانها. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن أنهار الجنة نهر الكوثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نهرا في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينها المسك الأذفر. قيل: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له. رواه ابن أبي الدنيا وصححه الألباني. وجاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني أيضا. وفيها خيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة درة مجوفة، طولها في السماء 30 ميلا وعرضها 60 ميلا في كل زاوية منها، للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون، يطوف عليهم المؤمنون، كما في الصحيحين. وفيها غرف عالية. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وقال تعالى: فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. وفيها قصور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. قال: وعليك أغار يا رسول الله. رواه البخاري في الصحيح. ولأهلها فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، لهم مجالس مرتفعة في ذاتها مرتفعة في شأنها، ولهم أكواب ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون، ولهم نمارق مصفوفة، لهم وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله قد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا من أن يضعوها ويصفوها، ولهم زرابي مبثوثة بسط حسان مبثوثة، أي مملوءة مجالسهم بها من كل جانب وهم يتكئون على فرشهم. قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. قال الإمام السعدي رحمه الله: هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها، وأنهم متكئون عليها جلوس تمكن واستقرار وراحة كجلوس الملوك على الأسرة، وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل، حتى أن بطانتها التي تلي الأرض منها من استبرق وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم. وقال سبحانه: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال السعدي رحمه الله: أي أصحاب هاتين الجنتين متكأهم على الرفرف الأخضر، وهي الفرش التي فوق المجالس العالية التي قد زادت على مجالسهم فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم لزيادة بهاء لزيادة البهاء وحسن المنظر. وعبقري حسان، العبقري كل منسوج نسجا فاخرا، فهي موصوفة بالحسن الشامل لحسن الصنعة وحسن المنظر ونعومة الملمس. قال الشيخ: وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين، كما نص الله على ذلك بقوله: ومن دونهما جنتان. وأما حال أهلها فيها ففي غاية النعيم، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يسقمون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة أي العود، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا كما في الصحيحين: فمن دخلها أمن المنغصات كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، كما عند مسلم في الصحيح: لهم فيها ما تشتهي أنفسهم وتلد أعينهم. قال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال سبحانه: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال سبحانه: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وقال سبحانه: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ومن لطيف ما جاء في هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب الزرع. فأسرع وبدر، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. ويعطى الرجل فيها عددا من النساء وضيئات جميلات أبكارا أترابا. قال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقال سبحانه: كأنهن الياقوت والمرجان. وقال تعالى: كأنهن بيض مكنون. وأقلهم من يعطى امرأتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: يعطى الرجل في الجنة كذا وكذا من النساء. قالوا: يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. رواه ابن حبان. وقال الألباني: حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، وإن مما يغنين به: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان، وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا نخفن، نحن المقيمات فلا نضعن. رواه الطبراني وصححه الألباني. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسكي، فإذا البطن قد ضمر. رواه ابن حبان وصححه الألباني. ولهم سوق عظيمة جعلني الله وإياكم من روادها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم؟ والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم في الصحيح. هم في الجنة على درجات يتفاضلون في كمال النعيم ولا منغص لأحدهم. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل أترضى أن يكون لك مثل ملك أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة رضيت رب، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي، قال موسى رب فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلبي بشر. رواه مسلم وعند الترمذي بإسناد صحيح أنه رضي الله عنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجمع الله في الجنة الأحباب من أهلها لتقر أعينهم. قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فيجمع الله عز وجل بينهم وبين أهليهم وأحبابهم من أهل الجنة في أعلى درجة لهم من غير تنقيص. الله أكبر، ما أعظم الفضل وما أعظم النعيم. ويعطيهم سبحانه ما هو أعظم من كل نعيم الجنة الذي ذكرنا طرفا منه، ألا وهو رضوانه الدائم عليهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة. اللهم اجعلنا ممن يسمع هذا النداء، اللهم اجعلنا ممن يسمع هذا النداء. يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. ويعطون في الجنة أعظم النعيم وأكرم النعيم الذي مهما تخيل العبد نعيمه لن يدركه، فلا يدركه إلا من كان من أهله. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم وعند الترمذي بإسناد صحيح عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا. قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة؟ قالوا بلى، فيكشف الحجاب. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ووالله ثم والله إن الإنسان لو خسر الدنيا كلها ليفوز بالجنة لكان مفلحا فائزا، فكيف والمطلوب أيسر من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم في الصحيح. ونعلم أيها الإخوة والأخوات أن الفوز بالجنة والنجاة من النار يحتاج إلى صبر شديد ومجاهدة للنفس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وحسنه الألباني. ولنعلم جميعا أن طريق الجنة مليء بالمكاره، وأن طريق النار مليء بالشهوات، فمن حمل نفسه على ما يرضي الله ولو كانت تكرهه، وعصم نفسه عما يسخط الله ولو كانت تشتهيه، وإذا زلت قدمه أتبع ذلك بالتوبة والاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة، فإنه يفوز برحمة الله وفضله بالجنة وينجو من النار. ومن أطلق نفسه في شهواتها ولم يصبر على ما تكره قاد نفسه للهلاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أيها الفضلاء والفضليات، هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لقائلها وسامعها، وأن يجعل فيها خيرا للمسلمين والمسلمات. اللهم يا ربنا إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكتب العزة لأهلنا في فلسطين، واكتب الذلة للصهاينة اليهود يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بإطفاء هذه النار بعزة للمؤمنين وذلة للكافرين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وأعتذر لشيخي وأبي ومربي من عن هذه الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عني وعنكم وعن أهل المدينة خاصة وعن المسلمين عامة خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فماذا سأقول بعد هذه المحاضرة القيمة المليئة بالنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أقول بعد أن طوف بنا أخي الشيخ سليمان وفقه الله تعالى في هاتين المنزلتين؟ وبعد أن بين ما يجعل المؤمن يقبل على الله تبارك وتعالى ويرجوه ويخافه ويطمع إذا سمع تلك النصوص المرغبة في الجنة، ولكنه يخشى لما حفت به الجنة من المكاره، ولما حفت به النار من الشهوات، ماذا أقول بعد هذا التطواف المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل به موازين أخي والسامعين. لكن يذكر فقط وهو من باب التأكيد وهو مكرر ببعض آيات حول هذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، عفوا أخطأت في الآية، فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، أعوذ بالله، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إخوتي وأحبتي في الله، والله لا أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا، وقد طوف بنا أخي بما فيه الكفاية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة وأن ينجينا من النار. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ويعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. أيها الإخوة بالله، علينا أن نكون مستعدين دائما ليوم المعاد، أن نكون مستعدين ليوم المعاد وأن نستعدين ليوم الحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بشماله مغلولة وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. أسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يجزي أخي خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم، وقد أمرنا أن نسأله سبحانه، أمرنا أن نسأله الفردوس الأعلى. فألذوا فألحوا. إخوتي أذكركم بأن هناك أوقات عظيمة يستغلها المسلم الموفق ليتقرب إلى ربه. فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل سبحانه وتعالى حينما يبقى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. انتبه يا عبدي، يا عبادي، يا عباد، لا تيأسوا من رحمة الله وخافوا الله عز وجل. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي المأوى. وأما استغفر الله الآية الأولى التي قبلها: وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. احذروا من الهوى، احذروا من الافتتان بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. أسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة في جنات النعيم. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم أهلك اليهود ومن شايعهم من الكافرين، اللهم أهلكهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا جميعا برحمتك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، خلود فلا موت، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، والمدرس بالمسجد النبوي، وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل في علاه أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أعذنا من النار يا عزيز يا غفار. ونذكر الإخوة الكرام بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن حمد المنيس في محاضرة بعنوان الربا خطره وصوره المعاصرة. كما نذكر ضمن سلسلة الأيام العلمية في هذا المسجد المبارك غدا الخميس اليوم العلمي الرابع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي وفقه الله ورعاه في شرح أصول السنة للإمام أحمد بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وسدد الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.